الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. بقي معنا بعض الفوائد من هذه الأحاديث الثلاثة التي تتكلم عن حكم مني الإنسان. الفائدة الأولى طهارة المني، طهارة المني، وذكرنا الأدلة على طهارته، وهذا هو السبب الذي من أجله أورد الحافظ ابن حجر هذه الحديث في باب إزالة النجاسة وبيانها ليخبرنا بحكم المني. وحكمه أنه طاهر على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن الفوائد أيضا استحباب خدمة المرأة لزوجها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك وتحك المنية من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا من الفوائد بساطة حياة الصحابة وحياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان له ثوب واحد ينام فيه ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا كان في أول الأمر، ولكن لما فتح الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وجاءت الغزوات والغنائم وأفاء الله على رسوله وعلى أصحابه رضي الله عنهم، فتح الله سبحانه وتعالى عليهم جميعا ووسع عليهم. إلى غيرها من الفوائد في هذه الأحاديث. أقرأ عن أبي السمح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
طيب، أبو السمح هو صحابي جليل رضي الله عنه، كنيته أبو السمح، واسمه إياد، إياد الهمز بالهمز والياء والألف والدال، إياد، وهو أحد الذين خدموا النبي عليه الصلاة والسلام، هو وأنس ابن مالك رضي الله عنه، وسفينة رضي الله عنه، وثوبان رضي الله عنهم أجمعين، كلهم كانوا خداما للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف عظيم لهم، وليس له كما قال العلماء غير هذا الحديث، يعني لم يعلم له حديث رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا الحديث: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. له حديث واحد رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث الذي أخرج أبو داود والنسائي وصححه الحاكم أيضا صححه الألباني رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. والجارية قال صاحب القاموس: هي فتية النساء، يعني الفتاة الصغيرة، والغلام هو الصبي من الذكور وهو ما دون البلوغ. ولكن يقصد هنا بالغلام هو الذي يرضع اللبن كما فسرته أحاديث أخرى تتكلم عن نفس هذه المسألة، كما جاء في صحيح البخاري عن أم قيس بنت محصن وهي أخت عكاشة ابن محصن الذي بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة في الحديث المشهور سبقك بها عكاشة رضي الله عنه وارضاه، هي أخته، جاءت بابن لها صغير وكأنه ولده الآن، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بابنها فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ الغلام فبال الغلام على ثوبه أي على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنضحه النبي عليه الصلاة والسلام بالماء ولم يغسله، يعني رش محل شنو البول، والنطح يعني أن يرش موضع البول من الثياب يرشه رشا بالماء ويستوعب هذا الماء جميع أنحاء البول، يعني يرش البول كله بالماء، ولكن لا يكون الماء كثيرا بحيث أنه يطلع ويكب بتحت الثياب، لا، بس إنما يرش كده رش خفيف في كل أنحاء البول الذي أصاب الثياب. فمن هنا أخذ العلماء أن الغلام الذكر الذي يرش بوله ولا يغسل من الثياب التي أصابها هو الغلام الذي لم يأكل الطعام، من هذا الحديث حديث أم قيس أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. وأيضا من تفسير قتادة، قتادة رحمه الله لما روى هذا الحديث علق قائلا هذا في الصبي الذي لم يأكل الطعام، الولد ما أكل الطعام وبيتغذى على لبن أمه، ده إذا بال في توبك في جلابيتك ما شرط تغسله وتعصره، لا، بس جيب مويه رش محل البول كده رش خفيف خلاص. ومن هنا اختلف العلماء هل بول الغلام الذكر نجس أم لا، بعضهم قال بطهارته لما فهموا من هذه الحديث، وبعض العلماء قالوا بأنه نجس، وهذا هو الصحيح، بول الغلام الذكر حتى لو كان ما أكل الطعام بوله نجس، ولكن نجاسته مخففة، وقد خفف الله نجاسة بول الغلام تيسيرا على الناس، قالوا لأنه أصلا الذكر النفوس مجبولة على حبه أكثر من الأنثى، من الأنثى فيكثر حمله، الناس بيشيلوه كثير ويقبلوه ويشيلوه كده، فلأنه بيشيلوه كثير فهو عرضة إنه يبول في من يحمله أكثر من الأنثى، ولذلك خففت الشريعة في أمر الغلام الذكر بأن ينضح بوله ولا يغسل. أما الأنثى حتى لو كانت ترضع اللبن وبالت لو ولدوها الليلة دي وشلتها بالت في ثيابك لازم تغسل محل البول، بنص الحديث قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. لكن الأحناف والمالكية قالوا بالغسل من بول الغلام وبول الجارية الاثنين، وهذا خلاف النص وخلاف الحديث. والصحيح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة بأنهم فرقوا بين بول الجاري وبول الغلام. قالوا بول الجاري يغسل كما جاء في النص في الحديث، وبول الغلام ينضح ويرش كما جاء في الأحاديث. طيب قلنا ما لم يأكل الطعام مشكلة. طيب نسألكم سؤال، لو في غلام ولدوه وبيرضع في لبن أمه، لكن حبوبته بتلحسه من الملاح شوية، أهو بال في جلابيتك، يغسل ولا يرش؟ ها اللي بيقول يغسل منه. طيب يغسل، يعني أغلب الناس يغسل. ها طيب الشيخ بن باز فصل تفصيل جميل، قال لم يأكل الطعام في الحديث، حديث ابن قيس، قال المعنى أي لم يأكل الطعام استقلالا. ونفس تفصيل الشيخ بن باز فصلوا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وفصل الشيخ ابن عثيمين أيضا رحم الله الجميع، إنه المقصود بلم يأكل الطعام وإنه بيرضع اللبن، لم يأكل الطعام يعني استقلالا، يعني ما وقف الرضاعة أمه، دي النقطة الأولى. حتى لو هو بيرضع لكن بيلحسه مرة أو لما نحن كوب التمر، تحنيك من السنة إن المولود أول ما يولد قبل ما يرضع لبن أمه ذاته يحنكوا بأنه العجوة، واحد يمضغ العجوة ويشيلها بيصبعه ويدعك له في الحنك بتاعه في محل السنون، يعني جوه بجوه، ده التحنيك. فهنا دخل له، دخل في جوفه شيء غير لبن أمه، صح ولا ما صح؟ وهو من السنة برضه. عشان كده العلماء قالوا ما المقصود انه لم ياكل الطعام انه ما ضاق الطعام، ما المقصود كده؟ لانه في احاديث اخرى فيها التحنيك في تمر بخش، وكذلك العسل كما قال الحافظ ابن حجر، قال حتى الطفل الرضيع يعالج بالعسل، كان عندهم كده عند الصحابه. لانه الان في فلسفه، واحد يقول لك يا اخي صغير شديد ما تلحسه عسل لانه معدته وكبدته، لا لا لا، ربنا قال فيه شفاء للناس. الصغير ده من الناس ولا من الحاجة تانية؟ خلاص بيدخل في الآية شفا له، والله ما قال دواء، الله قال شنو يا جماعة؟ شفا. قالوا لأنه الفرق بين الدواء والشفا إنه الدواء قد يخيب وقد يصيب، أما الشفا فلا يخيب، يصيب ولا يخيب. فالحافظ بن حجر قال كان برضو بداو أطفال الرضع بالعسل من بعض الأمراض، فإذا برضو كان بيدخل في بطنهم غير لبن، شنو؟ غير لبن الأم. وأحيانا لو وجود طعام برضو ده من زمان موجود عشان يتعود عليه، وده برضو غير لبن الأم. إذا حديث لم يأكل الطعام ما مقصود به إنه ما ضاق له طعام أصلا، وإنما المقصود لم يأكل الطعام استقلالا، يعني فطمه من اللبن لبن أمه وبقى يأكل شنو يا جماعة؟ الأكل. ده إذا ذكر ذاته، غلام ذكر وبال في ثيابك وفطن من اللبن وبقى ياكل طعام فقط، لازم تغسل ثوبك كبولي الجاري تماما. الشيخ ابن عثيمين قالوا في نقطه ثانيه برضه، قالوا وهي اذا كان بيرضع لبن امه وبياكل الطعام، لكن كان الطعام هو الغالب، امه لبن بسيط وكده، الطعام هو شنو يا جماعه؟ الغالب. قال إذا كان الطعام هو الغالب، قال فأحكام الشريعة تبنى على الأكثر والأغلب في كثير من أحكامها. فهنا إذا بال الغلام الذكر على ثيابك وهو يأكل الطعام أكثر من لبن أمه، فإنه يغسل منه الثياب كما يغسل من بول الجارية. لكن إذا كان لبن أمه هو الأغلب وبلحسوه وبيضوقوا بعض الأطعمة، لكن اللبن بتاع أمه كان الأغلب،
وهو ذكر غلام ذكر وبال على ثوبك ما تغسل إنما شنو ترش. أما الجارية الفتاة هي من أول يوم ولدها بالت على ثيابك حتى لو بترضع لبن بس يغسل شنو يا جماعة الثوب. ليه السبب شنو في التفريق بين بول الجارية وبول الغلام؟ بعض العلماء قالوا لأنه بول الغلام يخرج بحرارة شديدة وهذه الحرارة تقتل الروائح التي في البول وفسروا. وبعض العلماء قالوا لأن الغلام يكثر حمله أكثر من الأنثى فخففت الشريعة على الناس في ذلك. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول العلة الظاهرة اللازم أي مؤمن يتمسك بها إنه لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وفي أشياء ربنا سبحانه وتعالى أباح أو حرم أو حلل وأخفى منا شنو يا جماعة الحكمة، فوجب علينا أن نؤمن بها جملة وتفصيلا وأن لا نبحث عن الحكمة التي أخفاها الله سبحانه وتعالى عنا ما لم تكن ظاهرة وموجودة ومنصوص عليها، ولكن لا نترك الاتباع بدعوى عدم معرفة الحكمة، وإنما نتبع الذين يؤمنون بالغيب فتؤمن بما قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة طرح الشيخ ابن باز رحمه الله قال طيب إذا ما كان بيأكل الطعام ولا بيرضع لبن أمه إنما في لبن في الصيدليات بديل الرضاعة بديل الرضاعة، فإذا كان بيشرب اللبن ده ما في أمهات ما برضع أصلا فبيجيبوا له اللبن بديل حق الأم ده، فكيف يكون بوله إذا بال فيك الغلام الذكر اللي بيشرب اللبن بتاع العلب ده؟ قال ده إذا كان قال شبيه بلبن الأم فالقياس عليه جيد جدا أو قوي جدا، ده كلام الشيخ. لكن قال الأخذ بالأحوط أولى إنه تغسله لأنه ده ما لبن أمه في النهاية، حتى لو شبيه به ده ما لبن أمه فهو أقرب إلى الطعام فكأنه يأكل الطعام يعني، فده إذا بال فيك تغسل الثياب. من فوائد الحديث قالوا المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، لأنه دائما حمل الأطفال يكثر منهم البول فيسرت الشريعة على الناس، وهذه قاعدة مضطردة المشقة تجلب التيسير في كل أمر من أمور الدين وأمور العبادات. لو زول راكب أو زول عيان ده يصلي ما قدر يصلي واقف يسر على نفسه يصلي قاعد، ما قدر يصلي قاعد مريض ما يقدر يصلي قاعد يصلي شنو راقد أو على جنب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لو زول ما بيقدر يصوم مريض أو مسافر يشق عليه الصيام الشريعة باحت له الفطر بعد ذاك فعدة من أيام أخرى، فالمشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة مضطردة في جميع أبواب الدين وأبواب الشريعة وجميع العبادات. أيوة.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب دفنته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه.
أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما هي أخت عائشة وأكبر منها قيل بعشر سنين وقيل ببضع عشرة سنة، يعني أكثر من عشر سنين شوية الفرق بينه وبين عائشة رضي الله عن الجميع، وهي زوجة الزبير ابن العوام وأم عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير رضي الله عن الجميع، وعاشت مئة سنة، مئة سنة عاشت ولم يسقط لها سن، ماتت سنة 73 للهجرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب، قال عليه الصلاة والسلام تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضعه ثم تصلي فيه، متفق عليه. دم الحيض قال العلماء هو دم طبيعة، قالوا في تعريفه هو دم طبيعة يعتاد المرأة في أيام معلومة. دم طبيعة يعني ما مرض، بل إذا ما خرج دم الحيض قد يسبب مرض، أما خروجه من المرأة ففيه العافية وفيه الصحة والسلامة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فهو مرض وأذى ذاته، لكن خروجه مرض، خروجه عافية وصحة. ولذلك قالوا هو دم طبيعة ويخرج بطبيعة المرأة. وقد جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لمس عائشة في الفراش فلم يجدها، ثم تكلمت معه فقال لها ما لك أنا فست، يعني حط يعني، فقالت نعم، قال إنه أمر يجريه الله على بنات آدم، الحيض ده أمر ربنا بيجري على بنات آدم كلهم المسلمة الكافرة كلهم، وهو من أوضح علامات البلوغ بالنسبة للفتاة، من أوضح علامات، بل هو أوضح علامات البلوغ نزول دم الحيض. والفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، قالوا دم الحيض أسود أو مائل إلى السواد، أما دم الاستحاضة أحمر، لأن دم الحيض يخرج من جوف الرحم، رحم المرأة، ودم الاستحاضة هو عرق يركضه الشيطان برجله، فهو دم عروق ولذلك لونه أحمر. فدم الاستحاضة اختلفوا في نجاسته وطهارته، أما دم الحيض فهو نجس بالاتفاق. كذلك من الفروق بينهما أن دم الحيض له رائحة كريهة بخلاف دم الاستحاضة. ومن الفروق أن دم الحيض أيامه معلومة عند عامة النساء، فهو عند عامة النساء يجري منهن ما بين الستة أيام إلى السبعة، إلى السبعة أيام. أما الاستحاضة فهي تجري في أيام كثيرة من الشهر مع المرأة، فالاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا الصيام ولا إتيان الزوج، أما الحيض فيمنع ذلك كله. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن دم الحيض إذا نزل وأصاب ثوب المرأة هل تصلي فيه؟ فمنع النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في الثياب التي فيها الحيض حتى تفعل المرأة ثلاثة أشياء بعد ذلك تصلي. يبقى الفائدة الأولى يا جماعة أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي وفي ثيابها دم حيض، حتى لو كان قليلا، قال العلماء حتى لو كان قليلا، لأنه بالحديث قال ثم تقرصه بالماء، والقرص هي أن تحك المرأة موضع الحيض من الثوب بأطراف أصابعها إما كذا أو كذا، فطالما القرص هو الحك بأطراف الأصابع قالوا ده دليل على إنه الدم كان شنو بسيط، وكان بسيط النبي عليه الصلاة والسلام قال برضو ما صلي فيه. إذا لا يعفى عن يسير وقليل دم الحيض، دي برضو فائدة، لا يعفى عن قليل دم الحيض في الثوب بخلاف الدم الذي يخرج من العروق ويخرج من ابن آدم بسبب الجروح والحروبات، ده يعفى عن يسيره واختلف في كثيره. لكن دم الحيض حتى لو كان نقطة صغيرة والمرأة شافتها ما بجوز لها تصلي فيه ولا يعفى لها ذلك. قالوا أيضا هذا دليل على وجوب طهارة ثياب المصلي، واجب، وأن طهارة ثياب المصلي شرط في صحة الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحط ثم تقرص بالماء ثم تنضح بعد ذلك شنو تصلي فيه. فالطهارة شرط في صحة الصلاة، طهارة الثوب لهذا الحديث وغيره، وطهارة البدن لأدلة سبق ذكرها، وطهارة الموضع الذي يراد أن يصلى فيه لحديث الأعراب الذي بال في المسجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام تحته، والحث هو الحق، الحث هو الحق، في لفظ آخر قال تحكه بإذخرة زي لفظ زي حديث المني، وفي لفظ قال تحكه بصلع، والصلع هو الصخرة يعني أو الحصحاصة، تحك مكان الحيض أو تحك بأطراف أصابعه تحته. يبقى أول حاجة تحكه، والحك لإزالة جرم الدم ولإزالة جرم النجاسة، ما هو الدم ده دم الحيض أصلا بيطلع وبيجمد، فلما يكون في التوب بيكون ظاهر عنده جرم يعني مارق لبرة يعني، فهذا الحت وهذا الحق الحق لإزالة الجرم أو الجرم لهذه النجاسة ولهذا الحيض لجرم الحيض. قال ثم تقرصه بالماء، والقرص بقليل من الماء وتفرك بأطراف الأصابع، دي المرحلة الثانية. أول شيء تحطه وبينا، ثاني شيء بعدك تقرصه بشنو يا جماعة؟ بالماء. والقرص بالماء لإزالة عين النجاسة، الأول إزالة الجسم والجرم بتاعه، الثاني إزالة شنو يا جماعة؟ عين النجاسة، تقرصه بالماء. الثالث قال ثم تنضحه، لازم تعمل المراحل دي كلها كل على الوجوب، ثم تنضحه. والنطح هنا بخلاف النطح في بول الغلام، هناك يعني الرش، النطح هنا يعني الغسل، غسيل عديل. والدليل على أن النطح هنا بمعنى الغسل ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت وتغسله بالماء. قال ابن بطال رحمه الله تعالى قال وهذا دليل على أن النطح في هذا الحديث بمعنى الغسل، على أن النطح في حديث أسماء بمعنى شنو؟ الغسل. فالنطح هنا بمعنى الغسل. يبقى تعمل ثلاث حاجات، أول حاجة شنو؟ تحكه، نمرة اثنين تقرصه بموية وبأطراف الأصابع كده عشان يروح، ثلاثة تغسله. لكن هل الغسل لموضع الحيض أم لجميع الثوب؟ الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة قال الصحيح أن الغسل لجميع الثوب بعد ما تحطه وتقرص بالماء بعد ذلك إذا غسل قال جميع الثوب. وأتى بالحديث في السلسلة الصحيحة وفيه رواية أنها قالت قالت ونغسله ونغسله كله. قال وكله الضمير راجع إلى الثوب. قال فكله يتغسل. وأتى بحديث عائشة الذي ذكرناه وهو في البخاري قالت ونغسله كله برضه. ويتغسل بعد ذاك المرحلة الثالثة غسل الثوب شنو يا جماعة كامل. وده الأحوط يا جماعة، هذا الأحوط. هل يكفي الغسل بالماء فقط أم يكون الغسل بالماء مع إضافة شيء آخر كالسدر أو الصابون أو غيره؟ جاء لفظ في السلسلة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة ثم اغسليه بماء وسدر. ومن هذا اللفظ أخذ بعض العلماء وجوب الغسل بما يزيد على الماء كالسدر والصابون، كالسدر أو الصابون. والبعض الآخر قالوا نعم هذه الرواية صحيحة ثم اغسليه بماء وسدر، وقالوا لكن ما زاد على الماء على الاستحباب وليس على الوجوب. واستدلوا للاستحباب بالرواية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام يكفيك الماء ولا يضرك أثره. قال الماء شنو كفاية. ولعله ده الظاهر انه يغسل بماء سدر او صابون، ولكن ما زاد على الماء من الصابون او السدر على الاستحباب وليس على الوجوب. قال ايوه نعم نعم تحطه انتين منه ثم تقرصه بالماء انتين منه. طيب قال ثم تصلي فيه، يعني لو ما حتته أو ما قرصته بالماء أو ما غسلته ما بجوز لها يا جماعة تصلي في هذا الثوب. من فوائد الحديث نجاسة دم الحيض، ثانيا وجوب الحث والقرص والغسل، ثالثا وجوب طهارة الثوب عند الصلاة وأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، طهارة الثوب. رابعا أن من صلت وهي تعلم أن في ثوبها بقعة أو نقطة من دم الحيض فصلاتها باطلة. إذا بتعلم أنه ثوب هذا فيه نقطة من دم الحيض صلاتها ما لا جماعة باطلة، تعيد من جديد. ولكن إذا كانت لا تعلم وصلت في هذا الثوب وانقضت الصلاة فقد قال العلماء فإنها لا تعيد الصلاة. أما إذا بدت الصلاة في هذا الثوب الذي فيه حيض ورأته أثناء الصلاة، رأت الدم أثناء الصلاة في الثوب، فإن استطاعت أن تخلعه وهي تصلي فلتصلي ولتواصل. كيف يعني تخلعه؟ في نساء مرات تكون لابسة شنو اثنين مثلا فتواصل وما تعيد الصلاة. أما إذا لم تستطع ورأته أثناء الصلاة ولم تستطع أن تخلعه فإن الواجب أن تقطع الصلاة وتزيل هذه النجاسة ثم تصلي مرة أخرى. واستدلوا للكلام ده بالحديث الصحيح في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه بنعاله وصلوا بنعالهم الصحابة، فأخبره جبريل بأن في نعليه صلى الله عليه وسلم قدر أو شيء، فخلع نعليه وهو يصلي، فخلع الصحابة نعالهم فقال ما بالكم بعدما انقضى من الصلاة؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فحكى لهم القصة. فالحديث فيه دليل على أن الإنسان لو علم بالنجاسة داخل الصلاة واستطاع أن يزيله يزيله ويواصل الصلاة. وفيه دليل على أنه لو أنت ما عارف النجاسة صلاتك ما بتبطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء جبريل وأخبره كان انقضى وانتهى جزء من الصلاة، ولو كان ثانية ولو كان ثانيتين ولو كان يسير، فما أمر بإعادة الجزء ذات مع أنه كان فيه نجاسة. فاستدل العلماء بهذه المسألة الدقيقة على أن الإنسان الذي لا يعلم بأن في ثوبه نجاسة وصلى وانقضى من صلاة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرن يعيد شنو يا جماعة ما فات ولو يسيرا ولو قليلا من الصلاة قبل ما يعلمه جبريل، قبل ما أعلمه جبريل. وهذه مسألة مهمة ودقيقة جدا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت قولا يا رسول الله فإن لم ينهج الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أخرجه الترمذي وسننه ضعيف.
طيب الحديث ما وجدناه عند الترمذي رحمه الله تعالى، ولكن هو عند أبي داود وغيره، والحديث صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، ولكن الحافظ ابن حجر هنا قال سنده ضعيف. وحتى من ضعفه من العلماء قالوا معناه صحيح لأنه موافق للحديث الصحيحة الصريحة التي بينت الأحكام التي يضم هذا الحديث حديث أبي هريرة. والسبب في تضعيف ابن حجر لهذا الحديث قالوا لأن فيه ابن لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء وفتح العين لهيعة، وهو عبد الله ابن لهيعة. وانتبه للبحث الصغير المهم ده في عبد الله بن لهيعة تحديدا، وده خلاصة البحث أجابه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة تحت هذا الحديث لما صحح الحديث. قال الشيخ رحمه الله من الخطأ أن تضعف جميع الأحاديث التي رواها عبد الله ابن لهيعة. قال بل ذهب بعض العلماء إلى تحسين أحاديثه كلها، والبعض الآخر فصل، والصحيح هو التفصيل. ابن لهيعة قالوا هو الثقة، ولكنه ثقة في نفسه ولكنه سيء الحفظ، والسبب أن مكتبته احترقت، كتب كلها قام فيها نار كلها انتهت. فما حدثه عبد الله بن لهيعة قبل أن تحترق كتبه فكله صحيح، وما حدثه بعد احتراق كتبه فيعتريه سوء حفظه، ولكن قال الشيخ الألباني فإذا وجد له شاهد فيكون حسنا لغيره. قال وقال العلماء ما رواه أحد العبادلة الثلاثة عن عبد الله بن لهيعة فهو صحيح، والعبادلة الثلاثة هو عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن المبارك. قال الشيخ: ويضاف إليهم قتيبة ابن سعيد. قال: لأن هؤلاء الأربعة العبادلة الثلاثة، عبد الله بن وهب، عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقري، ورابعهم قتيبة بن سعيد، قال: لأن هؤلاء الأربعة رووا عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. شكد له في أي حديث عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله ابن لهيعة ده ما ضعيفه. لو في حديث عن عبد الله بن زيد المقري عن عبد الله بن لهيعة ده ما ضعيفه. وكذلك قطيب بن سعيد حدثنا عبد الله بن لهيعة ده برضو شنو يا جماعة صحيح. وهكذا الأربعة ديل. أما غير الأربعة ديل فقد رووا عنه بعد احتراق كتبه، فرووا عنه عندما ساء حفظه. وهنا برضو ما بقوله ضعيف طوالي، قال: إذا وجدوا له شاهدا فإنه يكون حسنا لغيره. ليه ليكون حسنا لغيره؟ قال الشيخ: لأن سوء حفظ عبد الله بن لهيعة كان خفيفا، ما كان سيء شديد يعني، عشان كده لو وجدوا له شاهد بيكون شنو يا جماعة؟ بيكون حسن لغيره. ومن هذا الحديث، الحديث أصلا رواه البيهقي ورواه أبو داود وغيره. في رواية البيهقي قال عبد الله بن وهب حدثنا ابن لهيعة، يبقى ده كده صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. في رواية أبي داود الضعفاء بعض العلماء فيها قتيبة ابن سعيد حدثنا ابن لهيعة، يبقى صحيح ولا ما صحيح؟ والاثنين صحيحات. نعم. قالت خولة عن أبي هريرة رضي الله عنه، قالت خولة رضي الله عنها، وهي خولة بنت يسار، وقال بعض العلماء هي خولة بنت حكيم، فهي صحابية من الصحابيات رضي الله عنها، أيا كانت فهي صحابية. قالت: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم، يعني كانوا دي تكمل للحديث يا جماعة الفات، إنه تحطه ثم تقرصه بالماء ثم شنو تنضحه، إذا عمل ده كله غسلته والدم ما ذهب، مش تقصد الدم بجرمه لا، إنما تقصد شنو يا جماعة لون شنو اللون الدم، لأنه قبل حطه فيتحتى مشى، أو زاحوا بحجر أو بكذا مشى وغسلوه كده، لكن مرات يكون محل التوب لسه فيه باقي حمار لون، فهي تعني هذا الأمر. قالت: فإن لم يذهب الدم اللون بتاعه ده، فقال لها: يكفيك الماء، قبيل غسلتي وكده ده كفاية، ولا يضرك أثره، الأثر الباقي ده ما بضر طالما حتته حكته وقرصته بالماء وغسلت التوب، بعد حتى لو بقى اللون بتاع الدم فاضل بسيط موجود فهو لا يضر وليس نجسا، وتصلي فيه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلي وصحبه وسلم. كده مصنف انتهى من باب الطهارة ودخل في باب من كتاب الطهارة، و انتهى من الأبواب لحد باب إزالة النجاسة، ودخل في كتاب الطهارة، لكن باب جديد، باب شنو يا جماعة؟ الوضوء.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. بقي معنا بعض الفوائد من هذه الأحاديث الثلاثة التي تتكلم عن حكم مني الإنسان،
الفائدة الأولى طهارة المني، طهارة المني، وذكرنا الأدلة على طهارته، وهذا هو السبب الذي من أجله أورد الحافظ ابن حجر هذه الحديث في باب إزالة النجاسة وبيانها، ليخبرنا بحكم المني، وحكمه أنه طاهر على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن الفوائد أيضا استحباب خدمة المرأة لزوجها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك وتحك المنية من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا من الفوائد بساطة حياة الصحابة وحياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان له ثوب واحد ينام فيه ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا كان في أول الأمر، ولكن لما فتح الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وجاءت الغزوات والغنائم وأفاء الله على رسوله وعلى أصحابه رضي الله عنهم، فتح الله سبحانه وتعالى عليهم جميعا ووسع عليهم، إلى غيرها من الفوائد في هذه الأحاديث. أقرأ عن أبي السمح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
طيب، أبو السمح هو صحابي جليل رضي الله عنه، كنيته أبو السمح، واسمه إياد، إياد الهمز بالهمز والياء والألف والدال، إياد، وهو أحد الذين خدموا النبي عليه الصلاة والسلام، هو وأنس ابن مالك رضي الله عنه، وسفينة رضي الله عنه، وثوبان رضي الله عنهم أجمعين، كلهم كانوا خداما للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف عظيم لهم، وليس له كما قال العلماء غير هذا الحديث، يعني لم يعلم له حديث رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا الحديث: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، له حديث واحد رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم أيضا صححه الألباني رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. والجارية قال صاحب القاموس: هي فتية النساء، يعني الفتاة الصغيرة، والغلام هو الصبي من الذكور وهو ما دون البلوغ. ولكن يقصد هنا بالغلام هو الذي يرضع اللبن، كما فسرت أحاديث أخرى تتكلم عن نفس هذه المسألة، كما جاء في صحيح البخاري عن أم قيس بنت محصن، وهي أخت عكاشة ابن محصن الذي بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة في الحديث المشهور: سبقك بها عكاشة رضي الله عنه وارضاه، هي أخته. جاءت بابن لها صغير وكأنه ولدوه الآن، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بابنها فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ الغلام فبال الغلام على ثوبه أي على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنضحه النبي عليه الصلاة والسلام بالماء ولم يغسله، يعني رش يا محل شنو البول، والنطح يعني أن يرش موضع البول من الثياب يرشه رشا بالماء ويستوعب هذا الماء جميع أنحاء البول، يعني يرش البول كله بالمويا، ولكن لا يكون الماء كثيرا بحيث أنه يطلع ويكب بتحت الثياب، لا، بس إنما يرش كده رش خفيف في كل أنحاء البول الذي أصاب الثياب. فمن هنا أخذ العلماء أن الغلام الذكر الذي يرش بوله ولا يغسل من الثياب التي أصابها هو الغلام الذي لم يأكل الطعام، من هذا الحديث حديث أم قيس أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، وأيضا من تفسير قتادة، قتادة رحمه الله لما روى هذا الحديث علق قائلا هذا في الصبي الذي لم يأكل الطعام، الولد الماء أكل الطعام وبتغذى على لبن أمه، ده إذا بال في توبك في جلابيتك ما شرط تغسله وتعصيره، لا، بس جيب مويه ورش محل البول كده رش خفيف وخلاص. ومن هنا اختلف العلماء هل بول الغلام الذكر نجس أم لا، بعضهم قال بطهارته لما فهموا من هذه الحديث، وبعض العلماء قالوا بأنه نجس، وهذا هو الصحيح، بول الغلام الذكر حتى لو كان ما أكل الطعام بوله نجس، ولكن نجاسته مخففة، وقد خفف الله نجاسة بول الغلام تيسيرا على الناس، قالوا لأنه أصلا الذكر النفوس مجبولة على حبه أكثر من الأنثى، من الأنثى فيكثر حمله، الناس بيشيلوه كثير ويقبلوه ويشيلوه كده، فلأنه بيشيلوه كثير فهو عرضة إنه يبول في من يحمله أكثر من الأنثى، ولذلك خففت الشريعة في أمر الغلام الذكر بأن ينضح بوله ولا يغسل، أما الأنثى حتى لو كانت ترضع اللبن وبالت لو ولدوها الليلة دي وشلتها بالت في ثيابك لازم تغسل محل البول، بنص الحديث قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، لكن الأحناف والمالكية قالوا بالغسل من بول الغلام وبول الجارية الاثنين، وهذا خلاف النص وخلاف الحديث، والصحيح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة بأنهم فرقوا بين بول الجارية وبول الغلام، قالوا بول الجارية يغسل كما جاء في النص في الحديث، وبول الغلام ينضح ويرش كما جاء في الأحاديث. طيب قلنا ما لم يأكل الطعام مش كده، طيب نسألكم سؤال، لو في غلام ولدوه وبرضع في لبن أمه لكن حبوبته بتلحسه من الملاح شوية أهو بال في جلابيتك، يغسل ولا يرش؟ ها البيقول يغسل منه يغسل؟ يغسل يعني أغلب الناس يغسل. ها طيب، الشيخ بن باز فصل تفصيل جميل، قال لم يأكل الطعام في الحديث، حديث أم قيس، قال المعنى أي لم يأكل الطعام استقلالا. ونفس تفصيل الشيخ بن باز فصلوا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وفصل الشيخ ابن عثيمين أيضا رحم الله الجميع، إنه المقصود بلم يأكل الطعام وإنه بيرضع اللبن، لم يأكل الطعام يعني استقلالا، يعني ما وقف الرضاعة أمه، دي النقطة الأولى. حتى لو هو بيرضع لكن بلحسه مرة مرة، أو لما نحن كوب التمر تحنيك من السنة، إن المولود أول ما يولد قبل ما يرضع لبن أمه ذاته يحنكوا بأنه العجوة، واحد يمضغ العجوة ويشيلها بيصبعه ويدعك له في الحنك بتاعه في محل السنون، يعني جوا بجوا، ده التحنيك. فهنا دخل له، دخل في جوفه شيء غير لبن أمه، صح ولا ما صح؟ وهو من السنة برضه. عشان كده العلماء قالوا ما المقصود انه لم ياكل الطعام انه ما ضاق الطعام، ما المقصود كده؟ لانه في احاديث اخرى فيها التحنيك في تمر بخش، وكذلك العسل كما قال الحافظ ابن حجر، قال حتى الطفل الرضيع يعالج بالعسل، كان عندهم كده عند الصحابه. لانه الان في فلسفه، واحد يقول لك يا اخي صغير شديد ده ما تلحسه عسل لانه معدته وكبدته، لا لا لا، ربنا قال فيه شفاء للناس. الصغير ده من الناس ولا من الحاجة تانية؟ خلاص بيدخل في الآية شفا له، والله ما قال دواء، الله قال شنو يا جماعة؟ شفا. قالوا لأنه الفرق بين الدواء والشفا إنه الدواء قد يخيب وقد يصيب، أما الشفا فلا يخيب، يصيب ولا يخيب. فالحافظ بن حجر قال كان برضو بداو أطفال الرضع بالعسل من بعض الأمراض، فإذا برضو كان بيدخل في بطنهم غير لبن، شنو؟ غير لبن الأم. وأحيانا لو وجود طعام برضو ده من زمان موجود عشان يتعود عليه، وده برضو غير لبن الأم. إذا حديث لم يأكل الطعام ما مقصود به إنه ما ضاق له طعام أصلا، وإنما المقصود لم يأكل الطعام استقلالا، يعني فطمه من اللبن لبن أمه وبقى يأكل شنو يا جماعة؟ الأكل. ده إذا ذكر ذاته، غلام ذكر وبال في ثيابك وفطن من اللبن وبقى ياكل طعام فقط، لازم تغسل ثوبك كبولي 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 الجارية تماما. الشيخ ابن عثيمين قالوا في نقطة ثانية برضو، قالوا وهي إذا كان بيرضع لبن أمه وبياكل الطعام، لكن كان الطعام هو الغالب، أمه لبنة بسيط وكذا، الطعام هو شنو يا جماعة؟ الغالب. قال إذا كان الطعام هو الغالب، قال فأحكام الشريعة تبنى على الأكثر والأغلب في كثير من أحكامها، فهنا إذا بال الغلام الذكر على ثيابك وهو يأكل الطعام أكثر من لبن أمه فإنه يغسل منه الثياب كما يغسل من بول الجارية، لكن إذا كان لبن أمه هو الأغلب وبلحسه وبيضوقوا بعض الأطعمة لكن اللبن بتاع أمه كان الأغلب، وهو ذكر غلام ذكر وبال على توبك، ما تغسل إنما شنو؟ ترشه. أما الجارية الفتاة من أول يوم ولدها بالت على ثيابك حتى لو بترضع لبن بس يغسل شنو يا جماعة؟ التوب. ليه؟ السبب شنو في التفريق بين بول الجارية وبول الغلام؟ بعض العلماء قالوا لأنه بول الغلام يخرج بحرارة شديدة وهذه الحرارة تقتل الروائح التي في البول وفسروا، وبعض العلماء قالوا لأن الغلام يكثر حمله أكثر من الأنثى فخففت الشريعة على الناس في ذلك. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول العلة الظاهرة اللازم أي مؤمن يتمسك بها إنه لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وفي أشياء ربنا سبحانه وتعالى أباح أو حرم أو حلل وأخفى منا شنو يا جماعة؟ الحكمة. فوجب علينا أن نؤمن بها جملة وتفصيلا، وأن لا نبحث عن الحكمة التي أخفاها الله سبحانه وتعالى عنا ما لم تكن ظاهرة وموجودة ومنصوص عليها، ولكن لا نترك الاتباع بدعوى عدم معرفة الحكمة، وإنما نتبع الذين يؤمنون بالغيب فتؤمن بما قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة طرح الشيخ ابن باز رحمه الله، قال طيب إذا ما كان بيأكل الطعام ولا بيرضع لبن أمه، إنما في لبن في الصيدليات بديل الرضاعة، بديل الرضاعة، فإذا كان بيشرب اللبن ده ما في أمهات ما برضع أصلا، فبيجيبوا له اللبن بديل حق الأم ده، فكيف يكون بوله إذا بال فيك الغلام الذكر اللي بيشرب اللبن بتاع العلب ده؟ قال ده إذا كان قال شبيه بلبن الأم فالقياس عليه جيد جدا أو قوي جدا، ده كلام الشيخ. لكن قال الأخذ بالأحوط أولى، إنه تغسل، لأنه ده ما لبن أمه في النهاية، حتى لو شبيه به ده ما لبن أمه، فهو أقرب إلى الطعام، فكأنه يأكل الطعام يعني، فده إذا بال فيك تغسل الثياب. من فوائد الحديث قالوا المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، لأنه دائما حمل الأطفال يكثر منهم البول، فيسرت الشريعة على الناس، وهذه قاعدة مضطردة، المشقة تجلب التيسير في كل أمر من أمور الدين وأمور العبادات. لو زول راكب أو زول عيان دار يصلي ما قدر يصلي واقف، يسر على نفسه يصلي قاعد، ما قدر يصلي قاعد، مريض ما يقدر يصلي قاعد يصلي شنو؟ راقد أو على جنب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لو زول ما بيقدر يصوم مريض أو مسافر يشق عليه الصيام، الشريعة باحت له الفطر بعد ذاك فعدة من أيام أخرى، فالمشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة مضطردة في جميع أبواب الدين وأبواب الشريعة وجميع العبادات. أيوة.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه.
أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما هي أخت عائشة وأكبر منها قيل بعشر سنين وقيل ببضع عشرة سنة، يعني أكثر من عشر سنين شوية الفرق بينه وبين عائشة رضي الله عن الجميع، وهي زوجة الزبير ابن العوام وأم عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير رضي الله عن الجميع، وعاشت مئة سنة، مئة سنة عاشت ولم يسقط لها سن، ماتت سنة 73 للهجرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب، قال عليه الصلاة والسلام تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضعه ثم تصلي فيه، متفق عليه. دم الحيض قال العلماء هو دم طبيعة، قالوا في تعريفه هو دم طبيعة يعتاد المرأة في أيام معلومة، دم طبيعة يعني ما مرض، بل إذا ما خرج دم الحيض قد يسبب مرض. أما خروجه من المرأة ففيه العافية وفيه الصحة والسلامة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فهو مرض وأذى ذاته، لكن خروجه ما مرض، خروجه عافية وصحة. ولذلك قالوا هو دم طبيعة ويخرج بطبيعة المرأة. وقد جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لمس عائشة في الفراش فلم يجدها، ثم تكلمت معه فقال لها ما لك أنا فستي يعني حط يعني، فقالت نعم، قال إنه أمر يجريه الله على بنات آدم، الحيض ده أمر ربنا بيجري على بنات آدم كله المسلمة الكافرة كله، وهو من أوضح علامات البلوغ بالنسبة للفتاة، من أوضح علامات، بل هو أوضح علامات البلوغ نزول دم الحيض. والفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، قالوا دم الحيض أسود أو مائل إلى السواد، أما دم الاستحاضة أحمر، لأن دم الحيض يخرج من جوف الرحم، رحم المرأة، ودم الاستحاضة هو عرق يركضه الشيطان برجله، فهو دم عروق ولذلك لونه أحمر. فدم الاستحاضة اختلفوا في نجاسته وطهارته، أما دم الحيض فهو نجس بالاتفاق. كذلك من الفروق بينهما أن دم الحيض له رائحة كريهة بخلاف دم الاستحاضة. ومن الفروق أن دم الحيض أيامه معلومة عند عامة النساء، فهو عند عامة النساء يجري منهن ما بين الستة أيام إلى السبعة، إلى السبعة أيام. أما الاستحاضة فهي تجري في أيام كثيرة من الشهر مع المرأة، فالاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا الصيام ولا إتيان الزوج، أما الحيض فيمنع ذلك كله. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن دم الحيض إذا نزل وأصاب ثوب المرأة هل تصلي فيه؟ فمنع النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في الثياب التي فيها الحيض حتى تفعل المرأة ثلاثة أشياء بعد ذلك تصلي. يبقى الفائدة الأولى يا جماعة أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي وفي ثيابها دم حيض حتى لو كان قليلا، قال العلماء حتى لو كان قليلا، لأنه بالحديث قال ثم تقرصه بالماء، والقرص هي أن تحك المرأة موضع الحيض من الثوب بأطراف أصابعها إما كذا أو كذا، فطالما القرص هو الحك بأطراف الأصابع قالوا ده دليل على إنه الدم كان شنو بسيط، وكان بسيط النبي عليه الصلاة والسلام قال برضو ما صلي فيه، إذا لا يعفى عن يسير وقليل دم الحيض، دي برضو فائدة، لا يعفى عن قليل دم الحيض في الثوب بخلاف الدم الذي يخرج من العروق ويخرج من ابن آدم بسبب الجروح والحروبات، ذاك يعفى عن يسيره واختلف في كثيره، لكن دم الحيض حتى لو كان نقطة صغيرة والمرأة شافتها ما بجوز لها تصلي فيه ولا يعفى لها ذلك. قالوا أيضا هذا دليل على وجوب طهارة ثياب المصلي، واجب وأن طهارة ثياب المصلي شرط في صحة الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحط ثم تقرص بالماء ثم تنضح بعد ذلك شنو تصلي فيه. فالطهارة شرط في صحة الصلاة، طهارة الثوب لهذا الحديث وغيره، وطهارة البدن لأدلة سبق ذكرها، وطهارة الموضع الذي يراد أن يصلى فيه لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام تحته، والحت هو الحك، الحت هو الحك. في لفظ آخر قال تحكه بإذخرة، زي لفظ زي حديث المني. وفي لفظ قال تحكه بصلع، والصلع هو الصخرة يعني أو الحصحاصة، تحك مكان الحيط أو تحك بأطراف أصابعه تحته. يبقى أول حاجة تحكه، والحك لإزالة جرم الدم ولإزالة جرم النجاسة. ما هو الدم ده دم الحيض أصلا بيطلع وبيجمد، فلما يكون في التوب بيكون ظاهر عنده جرم يعني مارق لبره يعني. فهذا الحت وهذا الحق، الحق لإزالة الجرم أو الجرم لهذه النجاسة ولهذا الحيض، لجرم الحيض. قال ثم تقرصه بالماء، والقرص بقليل من الماء وتفرك بأطراف الأصابع. دي المرحلة الثانية، أول شيء تحطه وبينا، ثاني شيء بعدك تقرصه بشنو يا جماعة؟ بالماء. والقرص بالماء لإزالة عين النجاسة، الأول إزالة الجسم والجرم بتاعه، الثاني إزالة شنو يا جماعة؟ عين النجاسة، تقرصه بالماء. الثالث قال ثم تنضحه، لازم تعمل المراحل دي كلها على الوجوب. ثم تنضحه، والنطح هنا بخلاف النطح في بول الغلام، هناك يعني الرش، النطح هنا يعني الغسل، غسيل عديل. والدليل على أن النطح هنا بمعنى الغسل ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت وتغسله بالماء. قال ابن بطال رحمه الله تعالى قال وهذا دليل على أن النطح في هذا الحديث بمعنى الغسل، على أن النطح في حديث أسماء بمعنى شنو؟ الغسل. فالنطح هنا بمعنى الغسل. يبقى تعمل ثلاث حاجات، أول حاجة شنو؟ تحكه، نمرة اثنين تقرصه بموية وبأطراف الأصابع كده عشان يروح، ثلاثة تغسله. لكن هل الغسل لموضع الحيض أم لجميع الثوب؟ الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة قال الصحيح أن الغسل لجميع الثوب بعد ما تحطه وتقرص بالماء، بعد ذلك تغسل قال جميع الثوب. وأتى بالحديث في السلسلة الصحيحة وفيه رواية أنها قالت ونغسله كله. قال وكله الضمير راجع إلى الثوب، قال فكله يتغسل. وأتى بحديث عائشة الذي ذكرناه وهو في البخاري قالت ونغسله كله برضه، ويتغسل بعد ذاك المرحلة التالتة غسل الثوب شنو يا جماعة؟ كامل. وده الأحوط يا جماعة، هذا الأحوط. هل يكفي الغسل بالماء فقط أم يكون الغسل بالماء مع إضافة شيء آخر كالسدر أو الصابون أو غيره؟ جاء لفظ في السلسلة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة: ثم اغسليه بماء وسدر. ومن هذا اللفظ أخذ بعض العلماء وجوب الغسل بما يزيد على الماء كالسدر والصابون، كالسدر أو الصابون. والبعض الآخر قالوا نعم، هذه الرواية صحيحة، ثم اغسليه بماء وسدر، وقالوا لكن ما زاد على الماء على الاستحباب وليس على الوجوب. واستدلوا للاستحباب بالرواية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. قال لها الموية جنو كفاية، ولعله ده الظاهر انه يغسل بماء سدر او صابون، ولكن ما زاد على الماء من الصابون او السدر على الاستحباب وليس على الوجوب. قال ايوه نعم نعم، تحطه انتين منه ثم تقرصه بالماء انتين منه. طيب قال: ثم تصلي فيه، يعني لو ما حسته أو ما قرصته بالماء أو ما غسلته ما بجوز لها شنو يا جماعة؟ تصلي في هذا الثوب. من فوائد الحديث نجاسة دم الحيض، ثانيا وجوب الحث والقرص والغسل، ثالثا وجوب طهارة الثوب عند الصلاة، وأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، طهارة الثوب. رابعا أن من صلت وهي تعلم أن في ثوبها بقعة أو نقطة من دم الحيض فصلاتها باطلة. إذا بتعلم أنه ثوبها ده فيه نقطة من دم الحيض صلاة ملا جماعة باطلة، تعيد من جديد. ولكن إذا كانت لا تعلم وصلت في هذا الثوب وانقضت الصلاة فقد قال العلماء فإنها لا تعيد الصلاة. أما إذا بدت الصلاة في هذا الثوب الذي فيه حيض ورأته أثناء الصلاة، رأت الدم أثناء الصلاة في الثوب، فإن استطاعت أن تخلعه وهي تصلي فلتصلي ولتواصل. كيف يعني تخلعه؟ في نساء مرات تكون لابسة شنو؟ اثنين مثلا، فتواصل وما تعيد الصلاة. أما إذا لم تستطع ورأته أثناء الصلاة ولم تستطع أن تخلعه فإن الواجب أن تقطع الصلاة وتزيل هذه النجاسة ثم تصلي مرة أخرى. واستدلوا للكلام ده بالحديث الصحيح في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه بنعاله، وصلوا في نعالهم الصحابة، فأخبره جبريل بأن في نعليه صلى الله عليه وسلم قدر أو شيء، فخلع عليه وهو يصلي، فخلع الصحابة نعالهم فقال: ما بالكم بعدما انقضى من الصلاة؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فحكى لهم القصة. فالحديث فيه دليل على أن الإنسان لو علم بالنجاسة داخل الصلاة واستطاع أن يزيله يزيله ويواصل الصلاة. وفيه دليل على انه لو انت ما عارف النجاسه صلاتك ما بتبطل، لانه النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء جبريل واخبره كان انقضى وانتهى جزء من الصلاة، ولو كان ثانية ولو كان ثانيتين ولو كان يسير، فما أمر بإعادة الجزء ذاك مع أنه كان فيه نجاسة. فاستدل العلماء بهذه المسألة الدقيقة على أن الإنسان الذي لا يعلم بأن في ثوبه نجاسة وصلى وانقضى من صلاته فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرني يعيد شنو يا جماعة ما فات ولو يسيرا ولو قليلا من الصلاة قبل ما يعلمه جبريل، قبل ما أعلمه جبريل. وهذه مسألة مهمة ودقيقة جدا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت قولا يا رسول الله فإن لم يزهد الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أخرجه الترمذي وسننه ضعيف.
طيب الحديث ما وجدناه عند الترمذي رحمه الله تعالى، ولكن هو عند أبي داود وغيره، والحديث صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، ولكن الحافظ ابن حجر هنا قال سنده ضعيف. وحتى من ضعفه من العلماء قالوا معناه صحيح لأنه موافق للحديث الصحيحة الصريحة التي بينت الأحكام التي يضم هذا الحديث حديث أبي هريرة. والسبب في تضعيف ابن حجر لهذا الحديث قالوا لأن فيه ابن لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء وفتح العين لهيعة، وهو عبد الله ابن لهيعة. وانتبه للبحث الصغير المهم ده في عبد الله بن لهيعة تحديدا، وذي خلاصة البحث أجاب الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة تحت هذا الحديث لما صحح الحديث. قال الشيخ رحمه الله من الخطأ أن تضعف جميع الأحاديث التي رواها عبد الله ابن لهيعة. قال بل ذهب بعض العلماء إلى تحسين أحاديثه كلها، والبعض الآخر فصل، والصحيح هو التفصيل. ابن لهيعة قالوا هو الثقة، ولكنه ثقة في نفسه ولكنه سيء الحفظ، والسبب أن مكتبته احترقت، كتب كلها قام فيها نار كلها انتهت. فما حدثه عبد الله بن لهيعة قبل أن تحترق كتبه فكله صحيح، وما حدثه بعد احتراق كتبه فيعتريه سوء حفظه، ولكن قال الشيخ الألباني فإذا وجد له شاهد فيكون حسنا لغيره. قال وقال العلماء ما رواه أحد العبادلة الثلاثة عن عبد الله بن لهيعة فهو صحيح، والعبادلة الثلاثة هو عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن المبارك. قال الشيخ ويضاف إليهم قتيبة بن سعيد. قال لأن هؤلاء الأربعة العبادلة الثلاثة عبد الله بن وهب عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري ورابعهم قتيبة بن سعيد، قال لأن هؤلاء الأربعة رووا عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. شكد له في أي حديث عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله ابن لهيعة ده ما ضعيفه. لو في حديث عن عبد الله بن زيد المقري عن عبد الله بن لهيعة ده ما ضعيفه. وكذلك قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الله بن لهيعة ده برضو شنو يا جماعة صحيح، وهكذا الأربعة ديل. أما غير الأربعة ديل فقد رووا عنه بعد احتراق كتبه، فرووا عنه عندما ساء حفظه. وهنا برضو ما بقوله ضعيف طوالي، قال إذا وجدوا له شاهدا فإنه يكون حسنا لغيره. ليه يكون حسنا لغيره؟ قال الشيخ لأن سوء حفظ عبد الله بن لهيعة كان خفيفا، ما كان سيء شديد يعني، عشان كده لو جلو شاهد بيكون شنو يا جماعة؟ بيكون حسن لغيره. ومنها هذا الحديث، الحديث أصلا رواه البيهقي ورواه أبو داود وغيرهم. في رواية البيهقي قال عبد الله بن وهب حدثنا ابن لهيعة، يبقى ده كده صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. في رواية أبي داود الضعفوها بعض العلماء فيها قتيبة ابن سعيد حدثنا ابن لهيعة، يبقى صحيح ولا ما صحيح؟ والاثنين صحيحات. نعم. قالت خولة عن أبي هريرة رضي الله عنه، قالت خولة رضي الله عنها، وهي خولة بنت يسار، وقال بعض العلماء هي خولة بنت حكيم، فهي صحابية من الصحابيات رضي الله عنها، أيا كانت فهي صحابية. قالت يا رسول الله فإن لم يذهب الدم، يعني كانوا دي تكمل للحديث يا جماعة الفات، إنه تحطه ثم تقرصه بالماء ثم شنو تنضحه، أهذا عمل ده كله غسلته والدم ما ذهب؟ مش تقصد الدم بجرمه لا، إنما تقصد شنو يا جماعة؟ لون شنو؟ اللون الدم، لأنه قبل حتو فيتحتى مشى، أو زاحوا بحجر أو بكذا مشى وغسلوه كده، لكن مرات يكون محل التوب لسه فيه باقي حمار لون، فهي تعني هذا الأمر. قالت فإن لم يذهب الدم اللون بتاعه ده، فقال لها يكفيك الماء، قبيل غسلتي وكده ده كفاية، ولا يضرك أثره، الأثر الباقي ده ما بضر طالما حتته حكته وقرصته بالماء وغسلت التوب، بعد ده حتى لو بقى اللون بتاع الدم فاضل بسيط موجود فهو لا يضر وليس نجسا، وتصلي فيه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم. كده مصنف انتهى من باب الطهارة ودخل في باب من كتاب الطهارة، وانتهى من الأبواب لحد باب إزالة النجاسة، ودخل في كتاب الطهارة لكن باب جديد، باب شنو يا جماعة؟ الوضوء.